السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه صلاة وتسليما يهبان هبوب الرياح ويتعاقبان تعاقب المساء والصباح، وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لي أن أجتمع بهذا الجمع الطيب في هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة، سائلا الله جل وعلا كما جمعنا هنا على طاعته ومرضاته يجمعنا وإياكم في دار كرامته، آمين. إخواني وأخواتي، بالنسبة لي عنوان هذه المحاضرة كما لا يخفى الحياة الطيبة. بالنسبة للحياة الطيبة الكاملة هي في جنة الله سبحانه وتعالى، فليس هناك أطيب من الجنة من حيث الحياة التي لا نكد فيها ولا حزن ولا غم ولا هم، وإنما نعيمها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. فالجنة كما قال ربنا جل وعلا فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما تحدث عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالحياة الطيبة الكاملة التي لا نقص فيها ولا تنغيص فيها هي في الدار الآخرة، حينما يلقى العبد ربه جل وعلا بإيمان وعمل صالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أما في الدنيا فحياة الناس في واقع الأمر على ضربين وقسمين، حياة طيبة وحياة على خلاف ذلك، على خلاف ذلك. والمجمع عند بني البشر، المجمع عند بني البشر كلهم باختلاف أديانهم وباختلاف ألوانهم وباختلاف لغاتهم وباختلاف مذاهبهم، أنهم أجمعوا على شيء واحد، ما هو؟ الحياة الطيبة. ما في أحد على وجه البسيطة إلا وهو يبتغي الحياة الطيبة، يريد أن يعيش حياة طيبة وحياة سعيدة، وهذا محل إجماع عند الجميع. لكنهم يختلفون في المسالك ويختلفون في الطرق التي يبتغون من خلالها الوصول إلى الحياة الطيبة. فمن الناس من يعتقد أن طيب الحياة إنما هو بجمع المال، أن طيب الحياة إنما هو بجمع المال، وقد يحصل على الحياة الطيبة من خلال هذا المال، لكنها يعني حياة طيبة جزئية، وهي مشوبة بالتكدير ومشوبة بالحزن، وأقل ما فيه هذا الخوف الذي يسكن نفسه من ذهاب هذا المال إذا ذهب عنه هذا المال. لهذا في واقع الأمر المال لم يحقق السعادة ولا الطمأنينة لكثير من الأثرياء وأرباب الأموال، ما حصلوا السعادة، بل بعضهم ترك يعني هذه الأموال هربا من جحيمها، لأن عاش بسببها شقاء وجحيم. إذن المال لا يمكن أبدا أن يوفر للإنسان الحياة النفسية الطيبة والطمأنينة القلبية والراحة. كذلك من الناس من يعتقد بأن الحياة الطيبة إنما هي في المناصب الإدارية وفي الوجاهة الدنيوية، وهذا في واقع الأمر أيضا يتفاجأ الإنسان ويكتشف بأن السعادة هنا، بأن السعادة ليس هنا محلها ولا بيتها. لهذا تجد كثير من الناس يعني حصلوا من مناصب الدنيا وحصلوا من الوجاهة الشيء العظيم، لكنهم مع ذلك يعيشون قلقا وهما وحزنا واضطرابا وشيء من هذا القبيل. من الناس أيضا من يعتقد بأن السعادة في الشهرة وطيب الحياة في أن يشتهر بين الناس وأن يشار إليه بالبنان، ولذلك يسعون إلى أن يشتهروا بين الناس ولو على يعني حساب آدميتهم وبشريتهم، ولو على حساب هدم كثير من القيم. ولذلك نجد الآن مثلا جنس من الشباب الذي يلعب بشكله ولونه من خلال هذا الوشم، ومن خلال هذه التغيرات أو التغييرات في لبسه أو في بدنه، هو مسكين يبحث عن السعادة. كذلك بعض الفتيات أيضا يسعين بشيء مما يجلب الانتباه إليهم، لكن في الواقع يتفاجؤون بأن هذا لا يحقق لهم الحياة الطيبة ولا يمنحهم السعادة، لا يمنحهم السعادة ولا الحياة الطيبة. حقيقة لا أريد أن أسترسل في قضية يعني مذاهب الناس وطرق الناس التي سلكوها في قضية يعني اكتشاف الحياة الطيبة واكتشاف الحياة السعيدة. هذا الفريق من الناس هو الغالب، هو الغالب على جنس بني البشر، يعتقدون بأن السعادة في مثل هذه السبل وفي مثل هذه الطرق، وقد تنوعوا طرائق قددة في البحث عن السعادة، لكنهم في واقع الأمر يعني يحصلون على مفاجآت. ولهذا نجد كثير من الأمم والأفراد أيضا الذين سعوا سعيا حثيثا لابتغاء الحياة الطيبة وللوصول إلى السعادة، نهايتهم إما الانتحار أو مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية أو الانزواء والانكفاء واعتزال المجتمع وشيء من هذا القبيل، أو يعيش طوال حياته على المسكنات وعلى المهدئات. الحياة الطيبة إخواني وأخواتي بارك الله فيكم هي قريبة المنال، سهلة الوصول لمن وفقه الله عز وجل إلى ذلك. وللأسف الشديد أن من المسلمين من عنده يعني السبل وسائل وطرق الحياة الطيبة والسعادة لكنه يعني ينأى عنها. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. الحياة الطيبة والسعادة الطيبة هي عند أهل الإسلام. ولذلك الآن حتى الدراسات الموجودة الآن يعني تفصح عن حقيقة يفتخر فيها المسلم، وهي أن أقل البلاد انتحارا وأقل البلاد أزمات هم بلاد المسلمين ولله الحمد والمنة. هذا مع ضعف يعني التمسك بأحكام الشريعة وأحكام الإسلام، ومع ذلك هم من أقل الناس يعني في مسألة الأزمات النفسية والعقلية وكذا بالمقارنة إلى غيرهم، وهم أقل الناس لجوء إلى الانتحار مثلا للتخلص من الأزمات التي تواجه الإنسان في حياته. إخواني وأخواتي، في آية واحدة يقول الله عز وجل يختصر لنا مسألة الحياة الطيبة والحياة السعيدة، يقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا هو اختصار القضية كلها: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيب ما هي الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة في الواقع هو انشراح الصدر، طمأنينة القلب، راحة البال، هي الحياة التي يشعر الإنسان فيها حقيقة بلذة الدنيا ويتعامل مع مفاجآت الحياة ومع فصول الحياة المحزنة، يتعامل فيها تعامل المؤمن الواثق بربه سبحانه وتعالى. هذا هو باختصار. لذلك الآن بعض الناس يشتري السعادة بأمواله، بعض الناس يعني يكد كد عظيم حتى يحصل على السعادة، بينما أهل الإيمان في واقع الأمر السعادة تأتيهم بالمجان، تأتيهم مجانية، ما يبذلون فيها جهد ولا مال ولا شيء من هذا القبيل. لهذا إخواني وأخواتي، عندما نريد أن نكتشف يعني السعادة الحقيقية والحياة الطيبة، سواء على المستوى الفردي من حيث التفكير ومن حيث العقل ومن حيث يعني القلب وسعة الصدر، أو من حيث الحياة الطيبة الأسرية، الحياة الطيبة الاجتماعية، الحياة الطيبة الأممية أيضا، نجدها حقيقة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول سبب من أسباب الحصول على الحياة الطيبة هو الإيمان. الإيمان، الإيمان إذا تربع على عرش القلب واستقر في الصدر نتج عنه هذه السعادة الحقيقية. ولهذا دائما يقرن الله جل وعلا العمل الصالح بالإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالح. كثير لما نتأمل القرآن نجد بأن الله تعالى يقرن دائما أو غالبا العمل الصالح بالإيمان. لماذا؟ لأن الذي آمن بالله عز وجل هو بالضرورة أنه سيعمل العمل الصالح الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. لهذا الإنسان إذا آمن وقف على قمة الحقيقة، إذا آمن عرف دوره في مسرح هذه الحياة، أن له دور معين سيقوم به ثم ينتهي هذا الدور وينتقل إلى دار أبدية سرمدية يعيش فيها عيشة السعداء بجوار الله سبحانه وتعالى. لهذا أكثر الناس طمأنينة وسعادة هم أهل الإيمان، عرفت فالزم. لذلك من رزق الإيمان فقد رزق شيئا عظيما. إخواني وأخوات، الإيمان ما يعطيه الله عز وجل كل أحد، الدنيا يعطيها الله عز وجل كل أحد، الدنيا الله عز وجل يعطيها كل أحد. لذلك الله عز وجل في القرآن كثيرا كلا نمد من هؤلاء وهؤلاء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، يمدهم الله عز وجل ويغذيهم. بل إن غير المسلمين أكثر الناس حظا بهذه الدنيا كما هو الواقع، سواء استقرأنا السوابق التاريخية للأمم السالفة والقرون الخالية أو الواقع لنستنطقه فيخبرنا بأن أهل الإسلام من أقل الناس حظا في هذه الدنيا. لكن هل هذا الدليل على رضا الله؟ الجواب لا، ليس دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله عز وجل إلا من يحب. يقول جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لا يغرنك طقطقة البغال بهؤلاء ولا هذه الأموال، هذا ليس دليل على رضا الله وليس دليل على أنهم سعداء. السعادة في واقع الأمر تكمن في الإيمان في الله عز وجل الذي منحنا إياه ووهبنا إياه وأهدانا له سبحانه وتعالى. لهذا يقول بعض المتقدمين، يقول: والله ما أدري بما أفرح، أبي الإسلام ما أدري بما أفرح، أبي الإسلام أم بي يعني اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وفقني وهداني الإسلام وأيضا هداني داخل الإسلام. الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالة. لهذا من أسعد الناس هم أهل الإيمان. شوف الصحابة لما نستقرأ وننظر في سيرهم وننظر في قصصهم، والله إن الإنسان ليخيل إليه أن ما ذكر في هذه الكتب ضرب من الخيال ونسج من الخيال، لكن القوم وربي كانوا كذلك، كانوا سعداء مع شرف العيش. يعني الواحد منهم لا يجد إلا إزار، ما يجد حتى الرداء، ومع ذلك يشعر بسعادة غامرة كأنه يسبح في بحر السعادة. لماذا؟ لأنه آمن، عرف دوره في مسرح هذه الحياة، عرف بأن هذه الحياة ليست هي حياة يعيش فيها الإنسان مخلد، وإنما هي مرحلة يعيش فيها يؤدي دور ثم ينتقل للحساب يوم القيامة. لهذا بارك الله فيكم، السعادة في الإيمان، السعادة في تقوى الله. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. هذه أول مسألة يجب على الإنسان أن يهتم لها، وهي قطب رحى بقية الأسباب التي تستجلب بها السعادة بإذن الله سبحانه وتعالى. الإيمان ليس شيئا صعبا وليس شيئا عسرا، الإيمان شيء عظيم جدا وسهله الله عز وجل ويسره سبحانه وتعالى. ما يترتب على الإيمان من لوازم هذه الأركان الخمسة وهذا الإيمان الغيبي بما أخبر الله جل وعلا به وبما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. لأن من الناس من يعيش في هذه الدنيا في حالة من التيه، تيه ما يدري، يعني يشعر بأنه تائه في هذه الدنيا. لماذا؟ لأنه فاقد للإيمان. الأمر الثاني، من أعظم الأشياء التي حقيقة يستجلب بها الإنسان الحياة الطيبة والطمأنينة هي مسألة الرضا عن الله عز وجل والقناعة. الرضا عن الله والقناعة هذه حقيقة من الأمور التي يفتقدها كثير من الناس. الأصل أن الإنسان يرضى عن الله عز وجل على كل حال. السؤال لكم جميعا، هل يظهر الرضا في حال الغنى والسعة والصحة؟ أبدا. يعني بعض الناس الآن يزعم بأنه راضي عن الله ومقتنع قنوع، لكن هو في غنى وفي صحة وفي عافية. متى يمتحن الإنسان؟ متى يمتحن؟ يمتحن إذا مرض مثلا، إذا افتقر، إذا تعرض لأزمة مثلا وظيفية، أو تعرض لأزمة اجتماعية أسرية مثلا. هنا يظهر الرضا عن الله عز وجل الحقيقي. لذلك تجد بعض الناس الآن للأسف الشديد عند أول اختبار يسقط في هذا الأمر، فيعيش حياة من النكد وحياة من منغصة مكدرة بمثل هذه الأشياء. لكن لو كان راضيا عن الله عز وجل ما عاش هذه العيشة ولا وقع في وحل هذه الحياة السيئة. لهذا الرضا عن الله في واقع الأمر هي جنة من جنان الله تعالى في أرضه، يجعلها في صدور من شاء من عباده. من عاش حالة من الرضا فإنه في جنة ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأنه راضي عن الله، يعلم بأنه هو عبد لله عز وجل، يفعل الله جل وعلا به ما يشاء. كذلك قضية القناعة، أن يقنع بما آتاه الله. أغلب الناس الآن يعني في مسألة القناعة يعني من أبعد الناس عن القناعة، ما يقنعون. كلما أعطي قال هل من مزيد. وهذا مصداقه في قول النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. لهذا الأمور محسومة، الرزق هذا محسوم. يعني أغلب نكد الناس وأزمات الناس فيما يتعلق ببعض هذه القضايا، قضايا المالية وقضايا الرزق وقضايا الترقيات والمرتبات وكذا، هي محسومة أصلا. يقول جل وعلا في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة لما أوصاه بخمس وصايا، من جملتها قال واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. أغنى الناس، يوجد أغنياء من أرباب الأموال من أصحاب المليونيرية والله إنهم فقراء. فقراء إيش؟ فقراء نفس، فقراء نفس، عندهم يعني فقر ذاتي وفقر نفسي، عندهم أموال لكن لا يرى هذه الأموال. وفي من الفقراء المعدمين المسحوقين أغنياء، أغنياء نفس. يقول الشافعي إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. مشكلة أغلب الناس أزماتهم هي هذه القضية بالمناسبة، يعني عنده تطلع وحتى تندق عنقه وهو يتطلع إلى الآخرين ما يصل. كلما رأى شخص حاول أنه يصل إليه ويحصل على ما حصل عليه، وهذا غلط. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام من تربيته لنا صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة، ميزان يعني في التعامل الدنيوي حتى نحصل على الحياة الطيبة والسعادة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنكم أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم. أنت الآن يعني شخص مثلا عنده وظيفة مثلا أو عنده مرتب بسيط جدا ينظر إلى من هو فوقه. بالمناسبة أنا لما أقول هذا الكلام لا يعني بأن الإنسان ما يكون عنده طموح ولا عنده يعني مثلا تطلع إلى أن يصل إلى أعلى الدرجة، لا، هذا مشروع ولله الحمد، هذا مما جاءت في بل حثت عليه الشريعة، واجعلني للمتقين إماما، إماما يتطلع الإنسان. لكن الإنسان لا يتجاوز الحدود الشرعية والحدود المرعية. لهذا مثلا دائما الإنسان عنده وظيفة طيبة وفيها مرتب وكذا،
دائما نفسه يعني له عين غمازة ونفس همازة، وتجده دائما يتكلم هذا عندك كذا هذا عندك كذا. طيب لو أنه نظر إلى من هو دونه الذي قد لا يجد العظام ولا كسرة الطعام، أو لا يجد حتى وظيفة، في خلق كثير ما يستطيع، يريد وظيفة، يبتغي وظيفة، تجده سبحان الله العظيم لو أنه اطلع على هذا واتبع وصية النبي عليه الصلاة والسلام لما حصلت له هذه الأزمات، ولعاش حالة من الرضا والقناعة من القناعة مع رزق الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. لهذا بارك الله فيكم، القناعة والرضا هذه جنة من جنان الله عز وجل، وهي تراها مسألة أنك تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله عز وجل. الله عز وجل يقول إن كل شيء خلقناه بقدر. شيء هذه عند أهل اللغة نكرة، هذه تفيد العموم، كل شيء. إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالإنسان الذي قدره هذا، قدره أن يكون فقير ما يمكن يصير غني، قدره غني ما يمكن أن يصير فقير، قدره متوسط الحال ما يمكن أبدا أن يكون لا أعلى ولا أسفل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا هذه القاعدة، هذه انظروا إلى من هو أسفل منكم في كل شيء، كل شيء. يعني بعض الناس الآن يتطلع مثلا سيارته بسيطة، لكن يناظر أصحاب السيارات الفخمة الفارهة. طيب انظر إلى من لا يجد، ما يملك سيارة، ما دراجة فقط، يمشي على دراجة، قل الحمد لله الذي رزقني سيارة تذهب بي وتأتي وما جعلني في مستوى. بعض الناس ما عنده قدرة يملك الدراجة الهوائية هذه الرخيصة، ما عنده قدرة يشتري، واضح. بعض الناس الآن عنده بيت ما شاء الله اللهم بارك، ولكن ما يقنع بهذا البيت، يبغى يكبر الفيلا ويوسعها ويصبح كذا ويفاخر. لماذا؟ لأن فلانة أو فلان بنوا بيت، هو عنده بيت ولله الحمد يكنه ويأويه، ومع ذلك يصرف مبالغ كبيرة جدا. لماذا؟ لأنه تطلع إلى من هو فوقه، ولو أنه نظر إلى من هو دونه والله ليرضين بأبسط البيوت الشعبية. يعني في ناس الآن يعني يحتاجون يعني جزء من رصيف يسكنون عليه، وأنتم تشوفون الآن نحن في عالم مفتوح فضائي ينقل لنا كل شيء، ما يجدون يعني حتى الرصيف، ما يجد يعني من يمكنهم من النوم على الرصيف. ترى هذه المسألة، مسألة القناعة، واضح. قضية الوظائف أيضا، في ناس يبحثون سنوات، يبحث عن وظيفة، أبسط وظيفة، يقول أنا أبغى أي وظيفة، ومع ذلك ما حصل على وظيفة. إذن القناعة هذا كنز لا يفنى، هذه نعمة من نعم الله، هذه جنة من جنان الله سبحانه وتعالى، هذا سبيل من سبل الحياة الطيبة. أيضا من سبل الحياة الطيبة ومن مكتسبات هذا الأمر ما يتعلق بذكر الله سبحانه وتعالى على الدوام وعلى الاستمرار. يقول جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الذكر هذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، صفة من صفاته سبحانه وتعالى، أنزله جل وعلا على قلب محمد عليه الصلاة والسلام ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ذكر الله عز وجل هذا مطردة للشيطان الذي يحزن قلب الإنسان ويبعث جنوده من الهموم والغموم والأشياء هذه كلها، مطردة للشيطان ومطردة لمخلفات الشيطان ومجلبة لملائكة الرحمن. لهذا الله عز وجل لما نقرأ القرآن نرى بأن الله تعالى حينما يذكر الذكر يذكره أمرا أو إخبارا ومدحا وتزكية، لكن يذكره بماذا؟ بالتكثير. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا. ويقول جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات كثيرا. سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأن الذكر أعظم العبادات، وقد يسره الله وسهله ويسره على اللسان، ما يحتاج أن تحرك عضلات ولا يحتاج أن يعني تقوم بجهد بدني، لا، هو هذه المضغة الموجودة في بين الفكين تحركها وتضطرب بذكر الله عز وجل فقط، هذا ذكر الله. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى، أنك تذكر الله عز وجل، تقول لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله. هذا مع الوقت يلين القلب ويشرح الصدر ويجعل الإنسان سبحان الله العظيم قريب من الله عز وجل، بعيد عن كل يعني ما يتعلق بهذه الدنيا التي في واقع الأمر هي يعني خلقت للإنسان ولم يخلق الإنسان أصلا لها، ويعلم الإنسان بأنه منتقل عنها. ذكر الله عز وجل. لهذا نتعجب نحن لما نقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله، يذكر الله على كل أحيانه، كما تقول عائشة ما يفتر لسانه عن ذكر الله، كأنه ألهم الذكر كهذا النفس الذي يتردد في الصدر ويتكرر تكرر لحظات العيون على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني في المجلس الواحد يعد عليه استغفار 100 مرة، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله، سبحان الله. هذا كله من النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هو غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن كان يذكر الله عز وجل. الآن يعني ذكر الله عز وجل لا يشترط فيه ما يشترط للصلاة ولا لقراءة القرآن مثلا، الإنسان يذكر الله على كل أحيان. يعني بعض الناس الآن سامحوني أقول عنده يبوسة في لسانه عن ذكر الله، كأن لسانه معقود عن ذكر الله. يعني في السيارة الآن يمشي من بيته إلى الدوام ما يذكر الله أبدا، سبحان الله العظيم، خاصة مع وجود الزحمة. قبل شوي ناقشها مع سعادة الرئيس والمدير، يعني فرصة للإنسان بدل ما يعيش حالة من الاستفزاز وحالة من التوتر والقلق، يا أخي ويا أختي أذكر الله عز وجل. يعني لو خرجت من بيتي إلى الدوام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، كم يصل؟ 1500 مثلا. هذه تثقل ميزان العبد عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده، سبحان الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان، يعني جملتان خفيفتان على اللسان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كم يعني للإنسان من الأجر، زيادة على أنها سبب من أسباب سعة الصدر وطمأنينة القلب والحياة الطيبة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه من أهم الأشياء التي حقيقة تجعل الإنسان يعيش حياة طيبة، يعيش حياة بعيدة عن الأزمات. أهل ذكر الله عز وجل من أبعد الناس عن الأزمات النفسية والاضطرابات القلبية، لأن الذي يذكر الله دليل على محبته لله عز وجل. القاعدة أن من أحب شيئا أكثر من ذكره، أبدا، هذه قاعدة، الإنسان إذا أحب شيء أكثر من ذكره، والذي يحب الله عز وجل محبة صادقة وليست محبة مغشوشة كاذبة، أنه يكثر من ذكر الله. يعني الآن كل شخص يقول والله أنا أحب الله، طيب أين ذكر الله عز وجل؟ هنا اختبار للإنسان. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، أين صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تحبه؟ كذلك إخواني وأخواتي بارك الله في الجميع، من الأمور التي حقيقة تجعل الإنسان يعيش حياة طيبة وحياة سعيدة مسألة الصبر. الصبر، الصبر هذا من أعظم مقامات العبودية، الصبر من أعظم مقامات العبودية. ولهذا الله عز وجل بيّن بأن الصبر لا حدود للأجر فيه لمن كان صابرا. قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر حقيقة من اتخذه مطية وصل إلى الحياة الطيبة بإذن الله عز وجل، من صبر وصل إلى مبتغاه بإذن الله عز وجل. لهذا الله عز وجل اختار أنبياءه وخصهم بصفة الصبر، بل ميز 5 من أولي العزم الذين هم أولو الصبر الشديد والعظيم، اللي هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أولو العزم، يعني بلغ عندهم الصبر مبلغ عظيم. لهذا الصبر هو صفة من صفات المؤمنين. الصبر مسلك من مسالك السائرين على طريق إياك نعبد وإياك نستعين. الصبر في واقع الأمر وإن كان مرا إلا أن حلاوته في النهايات، حلاوته في المآلات. لهذا ما صبر إنسان على شيء إلا وعوضه الله عز وجل خيرا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بالصبر كثيرا عليه الصلاة والسلام. الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على طاعة الله أنك أنت تأتي بالعبادات التي فرضها الله عز وجل عليك وتصبر على ذلك، تصبر على ذلك، ما في عبادة إلا وهي مشوبة بشيء من المشقة المحتملة وليست الغير المحتملة أبدا. الوضوء، الصلاة، صلاة الفجر مثلا، الصيام، الزكاة، الحج، هذه كلها مشوبة بشيء من التكاليف، وإلا كيف تكون عبادة ويأتي بها الإنسان مرفها مثلا؟ تصبر على طاعة الله، الصبر على أشياء كثيرة، صبر المرأة على حجابها وسترها، صبر الرجل على تربية أولاده، صبر الأم على تربية أولادها، صبر الإنسان على العمل والوظيفة حتى يكتسب المال الحلال، صبر على صبر عن معصية الله، عن معصية الله أنني أبتعد عن كل الطرق والوسائل المفضية إلى وقوعي في المعصية. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أحيانا تعرض للإنسان حقيقة فرص عظيمة جدا ممكن يكتسب فيها أشياء يعني جيدة في حياته، لكن يصرخ صارخ في ضميره وقلبه: معاذ الله، معاذ الله. فرص يعني فيها مكاسب مادية قوية جدا ممكن الإنسان يحصل فيها على مبالغ كبيرة، لكن لما يعلم بأنها شبهة يصبر عنها، يقول لا أريدها. والله إنه مر علي حالات أعجب حقيقة من شباب في بداية أعمارهم يقول لي: والله جاءتني فرصة أنني أحصل على 2,000,000 درهم لكني أنا شاك، سألني قلت هذا حرام، قال أتركها لله عز وجل. صبر عن معصية الله عز وجل، صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على أقدار الله المؤلمة، بمعنى أن الإنسان يهيئ نفسه لكل مفاجأة من مفاجآت الحياة. الله عز وجل سمى الموت مصيبة، قال أصابتكم مصيبة الموت، لهذا ما في أعظم من فقد الأحباب. فالإنسان تشوف بعض الناس الآن يخيل إليه أنه في هذه الدنيا سيبقى في حالة من السعادة والراحة، وهذا غلط، هذا غلط. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نالي. الدنيا هذه طبعت على هذا الأمر، لهذا تجد بعض الناس الآن لما يموت لقريب، يموت لحبيب، ها، يدخل في أزمة نفسية، وتبقى هذه الأزمة مصاحبة له إلى آخر حياته. لماذا؟ لأنه ما صبر على أقدار الله المؤلم، وما كان لديه الاستعداد أنه فعلا يتلقى مثل هذه المفاجآت. لهذا ليس هناك أعظم مصيبة من فقد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه قال عليه الصلاة والسلام يعني يعلمنا: من أراد أن تهون عليه مصيبته فليذكر مصيبته في، فإن أعظم المصائب. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الإنسان يصبر على أقدار الله المؤلمة المفجعة، يصبر على ذلك صبرا عظيما، ويتجلد على هذا الأمر، هذا حقيقة يمنحه الحياة الطيبة. شوف الآن اثنين قد يكونون جيران، بيت فقد أحد أحبابه، قد يكون عمود البيت الأب ولا الأم، لكن سبحان الله عندهم من الرضا حزنوا حزنا يعني مؤقتا، ثم بعد ذلك استشرفوا الحياة بكل أمل وعملوا لعلمهم بأن هذا قدر الله، نحن ودائع، وعن يوم ترد الودائع إلى الله عز وجل، ودائع نحن. وجار سبحان الله العظيم عاشوا حالة من الكآبة والحزن، وتجد خيم عليهم الهم والغم، ما الفرق؟ هذول صبروا على أقدار الله، وهذول لم يصبروا على أقدار الله، هذول حزنهم مؤقت واستشرفوا الحياة الطيبة بكل أمل وفأل ورضا عن الله، وهؤلاء لا، ما صبروا للأسف على أقدار الله عز وجل. هنا الكارثة، هنا تتنغص الحياة، هنا تتنغص الحياة. كذلك إخواني وأخواتي، من الأمور التي تمنح الإنسان الحياة الطيبة السعيدة والراحة التغافل، التغافل، وليس الغفلة، لا، التغافل، بمعنى أن الإنسان لا يقف على كل نقطة، ولا يقف على كل حدث، ولا يعني يبالغ في التركيز على الأشياء. مثلا سمع كلمة تجرح المشاعر، ركز عليها واهتم لها وفعلا أدخلها إلى قلبه، ويبدأ الشيطان يغذيها ويسقيها حتى تكون ورم نسأل الله تعالى السلامة في قلبه وفي نفسه. هذا من الأخطاء، هذا من الأخطاء، أن الإنسان يعني دائما يكون يعني مستقصي لكل شيء، لا يتغافل الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام عرف بعضه وأعرض عن بعض في سورة التحريم، عرف بعضه وأعرض عن بعض، هذا الإعراض تغافل منه صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا يقول بعض الأئمة التغافل 9 أعشار السعادة، بل قال بعض العلماء بأن التغافل هو السعادة كلها. إذا أردت السعادة تغافل، ما تركز على كل شيء. أن بعض الناس الآن يسمع كلمة مثلا ويعني يمرض من هذه الكلمة، تغافل، اجعلها يعني كلمة مثل رصاصة طائشة ذهبت في طريقها ولا تهتم لها. بعض الناس الآن في بيته كل يعني مقومات السعادة موجودة، لكن هو سبب هذا الشقاء وسبب هذا البلاء الذي يعيشه، وهو التركيز على كل شيء. يعني تأتينا أحيانا مشاكل أسرية عجيبة جدا، بعض الرجال يركز على كل شيء، إذا تأخرت الحرمة في الغداء أقام الدنيا ولم يقعدها. طيب هذه يعني مخلوقة وبشر، يعني يصيبها ما يصيب الرجل، طيب لماذا يعني أنت اعتقدت بأن خلاص هي مثل الآلة؟ فتجده يحزن ذاك اليوم، ربما هجر زوجته وربما قعد أيام وكذا، هذا من أعجب. إذا وجد شيء في الأرض أقام الدنيا وما أقعدها أيضا، يعني إذا حصل شيء سبحان الله العظيم، يريد من امرأتي أن تكون معصومة، يريد من امرأتي أن تكون كاملة. كذلك المرأة مع الرجل، لو قصر في النفقة شيء يسير أقامت الدنيا ولم تقعد. طب طبيعي جدا أن هذا يقدح شرارة الحزن والهم ويقلب الحياة الأسرية من حياة مطمئنة إلى حياة تعيسة في واقع الأمر، شقاء ليس فيها شيء من الهناء. لهذا التغافل إخواني وأخواتي سمة في الحقيقة، يعني من السمات وأصل من الأصول التي يستجلب بها الإنسان الحياة الطيبة. لذلك من المهم جدا أن الإنسان يتغافل وما يركز على كل، حتى العرب قديما يقولون الكريم لا يستقصي. بينك وبين شخص مطالبة أو شيء لا تستقصي كل شيء ولا تطلب كل شيء، حتى في قضايا الاعتذار. يعني أخطأ شخص على آخر، في حالة الاعتذار من الخطأ جدا أنك تقول لابد أن، يعني كأنك تريده أن يسجد لك سجود حتى تعفو عنه. سبحان الله العظيم، الله عز وجل يقول فاصفح الصفح الجميل. ما معنى الصفح الجميل؟ قالوا الذي لا عتاب معه، ما تعاتب على هذا الأمر، جاء واعتذر لك خلاص. أما قضية لا، يجلس أمامك ويعترف لك بكل شيء ويخنع ويخضع لك حتى تقبل منه، هذه فرعونية في قلب هذا الإنسان وطاغوتية ما هو ببالغها، نسأل الله العافية والسلام. يوجد أشخاص من الناس يعني هذه أخلاقهم، إذا جاء ليعتذر منه من أخطأ في حقه ما يقبل، يريد إذلاله لدرجة عجيبة، وهذا ليس من دين الإسلام في شيء. لذلك التغافل، أن الإنسان يصفح الصفح الجميل، لا يستقصي الأمور كلها، هذا من أهم الأشياء التي توفر الحياة السعيدة. الوقت يدركني، لكن سأختم يعني نقطة. أجمل ما في الحياة الطيبة التي فعلا يحصل عليها الإنسان هي أن تعيش للآخرين. كيف تعيش للآخرين؟ ألا تكون أناني، ألا تكون ذاتي، ألا تكون فقط ترى نفسك، لا، عش للآخرين. بمعنى أن متى ما أن توفر عندك القدرة على أن تخدم الآخرين وتنفع الآخرين ويصل نفعك للآخرين، هذا والله من أعظم مسببات السعادة والحياة الطيبة. لهذا الله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قل جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع ينفع أخاه فلينفعه. النبي عليه الصلاة والسلام ما منعته أبهة الرسالة وعظمة النبوة وكثرة المشاغل، يتصرف على الأمة بمنصب النبوة، يتصرف على الأمة بمنصب الإمام العظمى، يتصرف على الأمة بمنصب القضاء، يتصرف على الأمة بمنصب الفتوى، يعني وقته كله مشغول، ومع ذلك ما منعه لما تأتي جارية صغيرة وتأخذ من بين أصحابه تقول لي حاجة يا رسول الله، فيقول انظري أي السكك شئتي، بنت جارية صغيرة، فيروح يقضي لها حاجته، يشتري لها شيء من السوق صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس الآن عنده عمل بسيط جدا ويتذمر ويتضجر إذا طلب منه شيء، لا عش للآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يشكو وحشة في صدره وضيق مثل ما يحصل عند أغلبنا، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه علاج بسيط جدا مكون من دوائين فقط، قال أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. شوف كلها نفع متعدي، أطعم المسكين، يعني شوف أكثر الناس مسكن وفقر، أطعمه وامسح رأس اليتيم. اليتيم هذا الذي يعني حرم العائل، يتيم الأب، ضع رأسك، ضع يدك على رأسه حتى تمنحه شيء من الطمأنينة والأمان، لأنه فقد يعني والده، يحتاج إلى إغراقه بالعطف والحنان والطمأنينة له حتى فعلا يشعر بأنه ما زال في مأمن. وامسح رأس اليتيم، هذا وصفة عجيبة بمعنى عش للآخرين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إذا طبخت فأكثر مرقتك وتعاهد جيرانك. طيب جيرانه أغنية، مع ذلك تعاهد جيرانه حتى يعني تنعتق عن الأنانية والذاتية، حتى تعيش فعلا إنسان يعيش للآخرين. لهذا من رزق علما عليه أن ينفع الآخرين بهذا العلم، من رزق مالا عليه أن ينفع الآخرين بأن يصل إليهم بالصدقات والزكوات، من رزق جاها عليه أن ينفع الآخرين بالشفاعة. يقول لكل شيء زكاة، زكاة العلم تعليمه، وزكاة المال إخراج المال، وزكاة الجاه الشفاعة. الشفاعة يعني بعض الناس الآن يطلب منه عمل، يطلب منه شفاعة، تجده يمتنع عن أن يقدم. يعني شخص يريد منه مثلا يساعده في قضية معينة، مثلا في وظيفة، في شيء، يعني إذا كنت مستطيع ابذل، ما أنت مستطيع تعتذر منه. لذلك لابد للإنسان حقيقة، لابد أن يعيش هذا الجو. هذا الجو في واقع الأمر يوفر سعادة. ما أجمل أن الإنسان حينما يمسح رأس يتيم ولا يطعم مسكين ولا يكون مشى في حاجة إنسان، حينما يضع رأسه على الوسادة للنوم يشعر والله بسعادة غامرة لا حدود له، سعادة غامرة لا حدود له. لذلك إخواني وأخواتي، نحن يعني في وقت نعترف حقيقة، وعصرنا هذا مع توفر يعني أغلب وسائل الرفاهية، إلا أن الناس حرموا السعادة، توسعت دائرة الرفاهية وانحسرت السعادة والحياة الطيبة. فنحتاج أننا نراجع أنفسنا ونبحث عن السعادة الحقيقية، أين مكمنها وأين طرقها. هذه بعض الطرق التي أشرت إليها، وإلا الحديث حقيقة واسع، لكن عموما أكتفي بهذا القدر، وأستقبل أسئلتكم اللي وعدناكم فيها في نهاية المحاضرة، سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا أن يبارك فيما قلت ويجعله في موازين أعمالنا الصالحة يوم نلقى الله عز وجل. وما كان من حديثي من صواب فمن الله، وما كان فيه من زلل فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد. سؤال: لدي أرض اشتريتها لغرض التجارة والبيع أكثر من سنة، لكن الأرض عليه أقساط، أدفعها للبنك كل 3 أشهر لمدة 2 سنين، فهل يجب علي دفع الزكاة بما أني مرت علي سنة على امتلاك الأرض؟ وما هي الطريقة الصحيحة؟ البعض يقول تجب الزكاة بعد بيع الأرض، وبعض الآخر يقول تجب الزكاة كل سنة. عموما السائل أو السائلة، بالنسبة للشخص إذا اشترى عقارا بنية البيع والتجارة، اشترى أرض، اشترى بيت، اشترى شقة، اشترى بناية وعرضها في السوق، يعني عرضها الآن في السوق، فإنه يحسب الحول من بداية العرض في السوق، من بداية عرض السلعة أو العين العقارية يحسب الحول. اشتراها في رمضان، من بداية رمضان تبدأ السنة، يبدأ الحول في رمضان القادم، يكون قد تم عليها سنة، فيقيمها بقيمتها السوقية وليست بقيمة الشراء إذا ما بيعت طبعا، ويخرج ربع العشر زكاته. أما إذا يعني اشترى الشخص مثلا هذه الأرض ولم يعرضها في السوق، ما عرضها وناوي التجارة فيما بعد، لكن ما عرضها، ما تجب فيها الزكاة، لأن احتمال أن تتغير نيته. في مصلى العمل يتم تحديد وقت صلاة الظهر في تمام الساعة الواحدة على مدار العام بغرض التنظيم، يقوم بعض الإخوة بإقامة جماعات صغيرة متفرقة في أول وقت الصلاة، ما توجيهكم؟ والله حقيقة يعني من توقيت يعني تحديد وقت الصلاة بالواحد هذا مصلحة عامة طيبة جدا، وأنا أؤيد هذا الأمر خاصة في المنشآت والإدارات والهيئات، أن تكون الصلاة يعني خلاص الساعة الواحدة أو الواحدة والنصف مثلا توقيت ممتاز جدا، وما ينبغي للناس أن يعني يتقدموا على الواحدة ولا أن يتأخروا عن الجماعة إلا لظرف، يعني إذا حصل ظرف تأخر يقيمون جماعة، أما يتعمد ذلك لا ما ينبغي، الأصل الجماعة الأولى. فلذلك إذا حدد بساعة الواحدة طيب، هذا شيء طيب ويحقق المصلحة ولله، لأن عندنا وقت الظهر متسع إلى أذان العصر، هذا كله لوقت لصلاة الظهر ما دام أنه تتحقق الجماعة.
شيخ بس سؤال لاحظ لهذا السؤال، حين إذا حددت الجماعة بساعة واحدة ونحن في مكان عمل، هل يعني في سؤال، هل أجر الجماعة هذه المحددة أفضل من الجماعات السابقة أو اللاحقة؟
ولا شك الجماعة الأولى أفضل يعني من حيث من حيث الكيفية يعني، أما من حيث الكمية في العدد فإذا جاءت جماعة ثانية فيأخذ نفس الأجر، بشرط أن لا يكون قصد يعني تعمد، يتعمد الشخص يتأخر عن الجماعة أو يقيم جماعة أخرى يخالف فيها الجماعة الأولى. استعمال سيارة الدوام خارج نطاق العمل حرام أم حلال؟ بالنسبة لي استعمال السيارة خارج نطاق العمل هذا راجع لي النظام الموجود في الإدارة، فإذا كان النظام يسمح للموظف أن يستعمل السيارة خارج العمل، يوجد بعض الوزارات وبعض الهيئات تسمح بهذا، فما في بأس يمنح الموظف أو المسؤول مثلا، أما إذا كان لا النظام يمنع فهذا حرام ولا يجوز، لا يجوز للموظف أن يستعمل السيارة خارج العمل، ما يجوز يستعمل القلم، قلم الإدارة خارج العمل أو الأشياء الشخصية إلا في الأشياء التي يتسامح فيها مثلا فيتنبه الإنسان لها. أسكن في الشارقة ويتم تكليفي أحيانا من قبل عملي بزيارة ومتابعة مشاريع في كلبة وقرفة، كان أذى في نفس اليوم وأرجع، هل يجوز الجمع والقصر في صلاة الظهر والعصر؟ ولا يجوز أن أجمع وأقصر الصلاة عند وصولي لمنزلي في الشارقة أم يستوجب علي أداؤها في الطريق؟ طبعا ما بين الشارقة وكلبة وقرفة كان مسافة سفر قصر، فأنت إذا سافرت مثلا وأدركتك صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء هناك، نعم تقصر وتجمع، تقصر الظهر ركعتين العصر ركعتين والعشاء ركعتين، وتجمع بين الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وإذا رجعت في الطريق أيضا في وسط الطريق مثلا أدركت صلاة الظهر تجمع الظهر والعصر حتى لو غلب على ظنك بأنك تصل للشارقة في وقت العصر، ما في بأس لأنك أنت في سفر، حالتك حالة سفر ولذلك تقصر. إذا وصلت البيت لا ما يجوز تقصر، كيف؟ ما في قصر في الحضر، خذوا قاعدة المسلم ما يقصر هو مقيم، ممكن يجمع أحيانا للحاجة للمرض لشيء، أما يقصر ما في، القصر في السفر فقط. فإذا قدر الله ما صليت في السفر وصلت إلى بيتك مثلا العصر وأنت ما صليت الظهر، صلي الظهر أربع وصلي العصر أربع ركعات. طبعا في أسئلة أنا حقيقة ملغومة الأسئلة خاصة مسؤول أتركها، أنا ما أحب الأسئلة الملغومة. طيب كيف أخلص نيتي أثناء العمل وأجعل من عمل عباد؟ أحسنتم على هذا السؤال، هذا سؤال عظيم والله. بعض الناس الآن يظن أن العمل خلاص دنيا، لا، العمل هذا اللي يعمل الإنسان يستطيع أن يحول إلى عباد بالنية الصالحة. العمل هذا أصلا الإنسان يكتسب منه راتب، والراتب هذا يجب أن يكون حلال، الراتب هذا ماء الوضوء ترى منه اللي تدفع فاتورته، الكهرباء منه، الثياب اللي يشتريها الإنسان منه، بقية الأشياء. لذلك الإنسان ينتبه لهذه القضية، أن بعض الناس الآن يقول يا أخي ندعو ولا يستجاب لنا، فتش عن نفسك يمكن أن تكون السبب إخلالك بالعمل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. لذلك أول شيء ما يتعلق ب يعني جعل الوظيفة عبادة أنك تخلص النية وتجعل نيتك إن في هذه الوظيفة أنك تكتسب من المال الحلال، تطعم زوجتك، تطعم أولادك، تعيش حياة نقية نظيفة. الشيء الثاني القيام على العمل خير قيام، ما تخل بعملك، تخلص فيه، لأنك أنت أصلا إذا جينا نكيف هذا فقهيا، التكييف الفقهي هذا تعتبر إجارة. أنت الآن بينك وبين الدولة أو بينك وبين المنشأة عقد عمل مدة 7 ساعات يوميا، تأخذ على كل ساعة مبلغ معين، يجب عليك أن تكون موجود ولا تتلاعب ولا يعني تتهرب من العمل ولا تتحايل، وما تأتي بمثل ما يأتي بعض الناس بتقارير طبية وغير صحيحة على أساس فقط يهرب من العمل. المسألة الثالثة الإتقان، إتقان العمل. ما يكفي أنك تكون موجود على المكتب ولا موجود في هذه المنشأة، لا، لابد من زيادة على أداء العمل الإتقان. ولذلك في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. حتى الآن لفظة التقنية ترى مأخوذة من هذا، لغة عربية هي وليست التكنولوجيا، لا، التقنية. التقنية هي درجة تخصصية الإنسان يبدع فيها بالعمل. حتى لو أخذ دورات على حسابي هذا شيء قليل أنني أنا أبدع في عملي. الأمر الآخر أنني ألتزم الأنظمة التي وضعت، لأن هذه مسألة بيني وبين الله عز وجل. يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا عقد بيني وبينه، والرقيب من هو؟ الله عز وجل. قد يغيب الرقيب البشري المراقب ولا جهة الملاحظة، قد أن تكون ذكي وتفوت عليهم، لكن لا تنسى بأن الله تعالى يراك وأنه سيحاسبك الله عز وجل. لهذا في الحديث لتؤدن الخيط والمخيط. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام مرة لما نهى عن الغلول وجاء رجل بنعلين غلهما من الغنيمة، قال يا رسول الله أخذت نعلين، ما يعني ما استأذنت؟ قال نعلان من نار، نسأل الله العافية، نعال، قال من نار. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صوفة شعرة من سنام البعير، قال والله لتؤدن هذه يوم القيامة، ستسألون عنها يوم القيامة. لهذا يجب على الإنسان يتقي الله في عمله. نسبة يعني أنا قرأت قبل فترة الإنتاجية في العمل، حقيقة يعني مفاجأة، وجدت أقل يعني البلاد إنتاجية البلاد العربية للأسف الشديد، يعني إنتاجية الموظفين أقصد إنتاجية، والسبب هذا التفريط وعدم الاهتمام بالعمل. عموما هذه بعض الأشياء. هل يجوز الذهاب للعمرة من دون محرم؟ الأصل لا، الأصل أن المرأة ما تسافر إلا بمحرم، هذا بإجماع العلماء أن المحرم مشروع للسفر بالنسبة للمرأة، لكن اختلفوا هل يجب ولا ما يجب. بعض العلماء يقول يجب على كل حال حتى لو كان الطريق آمن ورفقة مأمونة، وبعض العلماء قالوا إذا كان الطريق آمن مع رفقة مأمونة قالوا يجوز في مثل هذه الحالة بشرط استئذان الزوج. يعني بعض النساء ما شاء الله يأخذون جزء من الفتوى وينسون الشيء الآخر. يقول لي واحد تفاجأت زوجتي تتصل علي من مكة تقول أنا في مكة، وهذا يجوز؟ قالها لماذا؟ قال والله الشيخ يقول يجوز سفر المرأة مع رفقة مأمونة. طيب وين حق الزوج؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، صوم النفل يعني. كيف يعني هل هي قضية أني أنا والله أتسلح الفتوى وما أعرف فقهها وما أعرف معناها؟ ما يصلح هذا. مثل قول تعالى فويل المصلين، بس أقف هنا فويل المصلين. طيب إذا كان رب البيت يحث أبناء على الصلاة في بيوت الله لكن يصلون في المنزل، هل يسأل رب البيت يوم القيامة؟ الجواب لا، إذا كانوا بالغين ورباهم على الصلاة وعلمهم وجههم وأرشدهم بيّن لهم الحكم لكنهم بالغين وما يسمعون مثلا كلام الأب، هم يسألون يوم القيامة، ما يسأل الله عز وجل الأب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجني والد على ولده ولا ولد على والده. يعني الآن الولد إذا ارتكب خطيئة أو معصية أو إثم ما له علاقة، ما دام رباه في فترة 10 سنوات الأولى تربية صحيحة وإلى البلوغ خلاص الأب والأم يعني ما يجري عليهم قلم السيئات بالنسبة لتصرفات الإبن. وكذلك الإبن لو أبوه ارتكب خطأ ما له علاقة، ما يؤخذ بجريرة أبي، لكن هذا ما يمنع أن الأب يستمر في النصيحة والموعظة والأم كذلك يستمران. هذا في سؤال ملغوم آخر. طيب ما هي صفات الصابر؟ كيف أعرف أني صبورة؟ كيف تعرفين أنك صبورة في أي شيء؟ في العبادة أنك تواظبين على العبادة، صلاة الفجر ما تفوتك، هذا من الصبر. تعرفين بأنك صابرة الزكاة إذا جاء وقتها ماها تتحايلين ولا أؤدي الزكاة. الصابرة أنني أنا في أمور الطاعات والعبادات مثلا مسألة الاغتسال ومغسل لابد أن يؤدي هذا الصبر على طاعة الله عز وجل، الصبر عن معصية الله، كل ما نهى الله عنه ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أبتعد عنه. طيب نجي الصبر على أقدار الله، وهنا تقريبا يمكن يكون السؤال الصبر على أقدار الله. يقولون دائما كل شيء يبدأ صغير ويكبر إلا المصيبة، تبدأ كبيرة ثم تصفر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لما مر على امرأة تبكي على قبر فقال لها اتق الله واصبري، من شدة يعني حزنها ومن شدة ألمها ما عرفت حتى ما ميزت صوت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فقيل لها هذا رسول الله، فلما انتبهت ذهبت إليه إلى بيتي عليه الصلاة والسلام فلم تجد عنده بوابين، فقالت والله يا رسول ما أعرفك، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لذلك الإنسان إذا ابتلي بمصيبة خاصة كبيرة مثل فقد حبيب وكذا، أول شيء يمسك لسانه ولا يقول إلا خير، الحمد لله، اللهم لك الحمد على كل حال، هكذا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقول الله عز وجل إذا لملائكته إذا قبضوا روح ابن عبده المؤمن، يقول ماذا قال؟ يقولون يا رب حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجع، يقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لهذا أهم شيء الإنسان إذا ابتلي بمصيبة أن يمسك لسانه. الشيء الثاني أن يعلم حلاوة الصبر بعد ذلك، يعني نهايات الصبر ومآلات الصبر، وأن يعلم بأن لو جزع وتضجر وقال الهجر أو انفلتت كلمة من عذبة لسانه تسخط الذي على العرش استوى، جمع والعياذ بالله بين الشرين وبين المفسدتين. لذلك الإنسان يصبر. الآن في العمل خلونا نكون واقعيين، السؤال من إحدى الأخوات، لو غلطت عليك زميلة من زميلاتك الآن لو رددت عليها سيكون هناك تراشق بالكلام يتطور من مسألة صغيرة ويكبر حتى والعياذ بالله قد يعني ينفجر الوضع بينك وبينه، صح ولا لا؟ لكن لو صبرتي واحتسبت الأجر، طبعا بعض الناس يقول لا هذا كيف، هذا ضعف وهذا خور، غير صحيح غير صحيح. يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا قال له إخوته؟ قال يسرق فقد سرق أخ له من قبل، كتمها يوسف عليه الصلاة، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها له. حتى في القرآن سبحان الله العظيم، الله عز وجل كأنه يعطينا شيء نتدرى فيه، يعني مثلا في قصة مريم، مريم جابت ولد من دون أب، طيب المنتظر ما هو؟ اتهامها بالزنا، طبيعي جدا، ما جرت العادة أن امرأة تحمل من دون زوج، جابت ولد من دون أب من دون زوج، فماذا قال الله عز وجل لها؟ فكلي واشربي وقري عينا، يعني لا يصير عندك ذاك الاهتمام والمبالغة في هذا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إن نذرت للرحمن، وكلي أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا اللي يصبر سبحان الله هو المنتصر، ينتصر على نفس الأمارة بالسوء التي تدفعه دفعا إلى الاشتباك مع هذا الشخص، وينتصر على شيطانه الذي يغريه أيضا ويصور له بأن هذه كذا وكذا وهو على خلاف الواقع، ينتصر وينتصر على الموقف من خلال الشخص المقابل. وصدقوني ما صبر أحد خاصة بمثل هذه المواقف إلا كان منتصرا، ويلقي الله عز وجل هيبة في صدور الآخرين تجاه هذا الشخص. متى ما مليت خبروني، ها؟ طيب ما هي الطريقة في تربية الأبناء؟ إيش رأيكم خليها محاضرة جاية؟ لأنها تحتاج محاضرة، يعني السؤال هذا يحتاج إلى محاضرة. عموما مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، هذا يعني هذا تأسيس للتربية. هذا الحديث لو طبقه أغلب الناس صدقوني بأنهم يعني فعلا زرعوا الخير في أولادهم وأسسوا التربية في أولادهم. طبيعة الحال لا ينسى الإنسان مثلا خاصة عند ولادة الطفل، لا ينسى مسألة التأذين في أذنه اليمنى حتى يقرع سمعه، حتى يقرع قلبه كلمة التوحيد، كذلك التحنيك، هذا كذلك ذبح العقيقة، الاسم الطيب، هذه كلها لها أثر في قضية صلاح الابن، وحتى لا يكون للشيطان حظ ونصيب مع هذا الطفل الذي ولد. كذلك الاعتناء والاهتمام خاصة في المرحلة السنية الأولى من سن 6 سنوات 7 سنوات إلى عشر وما بعدها، هذه أهم مرحلة يتشكل فيها الولد سواء كان ذكر أو أنثى. عجينة، الولد عجينة، يعني يتشكل في هذه المرحلة. حتى لو سبحان الله بالتجربة، وأنا رأيت هذا، حتى لو حصل انحراف في فترة المراهقة سيرجع إلى وكره ويعود إلى أصله سبحان الله العظيم. أنا رأيت أولاد طلبة علم ومشايخ في فترة 17 و16 حصل عندهم انحراف وبعد، عادوا. لماذا؟ لأن التربية صحيحة، التربية صحيحة، عاد إلى وكره وعاد إلى عشه وعاد إلى يعني مكانه الطبيعي. أنا أشعر بالخجل أحيانا لعدم وجود ما أقوم به خلال وقت العمل، هل يحاسبني الله عز وجل؟ أشعر بالخجل أحيانا لعدم وجود ما أقوم به خلال وقت العمل. يعني حاول أن تخلقي عمل مثلا معين، ممكن واحد يبدع يرتب الملفات، يرتب شيء عموما ما دام أنه أنا حسبتكم تشوفون الأسئلة ولا شيء. طيب، ما حكم الذبح للمتوفى، يجوز أم لا بنية الأجر؟ ما فهمت السؤال هذا، هل المقصود أني أذبح ذبيحة وأرجو ثوابها للميت وأوزع الفقراء المساكين؟ ما فيها شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الذبيحة يعني يوزعها على صويحبات خديجة، يعني إذا كان بهذا القصد. لكن أنا أفضل دائما أن الإنسان مثلا يعني يعطي المال للفقير أو المسكين، لأن أحيانا الفقير المسكين ما يحتاج اللحم، عنده ما هو أشد من يعني ما يبغى لحم، عنده الفول وعنده كذا يمشي، لكن عنده يعني الضروريات، ماذا أفعل بهذا؟ لكن هذا ما يمنع، هذا ما يمنع، بارك الله فيكم. في سؤال ثالث ملغوم بعد، الله يستر. طيب، هل القصر في السفر 3 أيام أم أطول؟ هو طبعا هذه مسألة خلافية، من أكثر المسائل خلاف هذه المسألة. عموما السفر ما دام سفر وما وصل إلى درجة أن ممكن الإنسان يقيم، هذا يقصر فيه يعني 2-3 أشهر، لا حرج. هذا القول الراجح طبعا من أقوال أهل العلم. اللهم صل على محمد. أنا أم جديدة وبسبب طفلي تروح علي صلوات، هل يجوز الجمع؟ الجمع لا، ما يجوز الجمع للحاجة، الحاجة. أما الأصل، الأصل أن تصلي، يصلي الرجل ويصلي المرأة كل صلاته في وقت ما داموا مقيمين، ما داموا مقيمين. ولكن إذا كان يعني المرأة مثلا وصلت إلى حاجة شديدة مثلا، ممكن ممكن، لكن أن تجعلها دائما. أغلب أمهاتنا وما شاء الله النساء يصلون كل صلاة في وقته، أمهات يعني.
بعدين وقت الصلاة
محتاج يعني. إيه صحيح، وقت الصلاة بالنسبة للمرأة ما تجب عليها الجماعة، ما تجب عليها الجماعة.
ممكن في نهاية الوقت إذا ما كان في بداية الوقت.
يا شيخ، هل الأذان في أذن المولود الجديد من السنة؟ نعم، ذكرت هذا حديث، طبعا مختلف في إسناده في السنن، لكن الراجح أنه حديث حسن. الضعيف الذي ما ينجبر الإقامة، ما يقام في أذنه اليسرى، الأذان في الأذن اليمنى هذا ورد في حديث، ويعني يعتبر من فضائل الأعمال حقيقة. طبعا الأحلام والرؤى ما فسرها أنا، بارك الله فيكم. هل تجب الزكاة على لوحات أرقام السيارات؟ نعم، إذا كان الشخص الآن تجارته في لوحات السيارات، هذه من عروض التجارة، يجب عليه في نهاية كل سنة أن يحسب ما عنده من لوحات ويقيمها ويخرج زكاة، يخرج زكاة. أعتقد نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم وشكر الله لكم. أشكر حقيقة كل من أسهم لإقامة هذا اللقاء الطيب مع هذه الوجوه الطيبة، وأسأل الله تعالى أن يعيد علينا هذه اللقاءات على خير في الدنيا، وأن يبارك في الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.